لأنه أراد بذلك من الاستجابة لطلبه الإنقاذ من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومنقذي من عذاب الله والألم، ولقوله إن الله أمر بطلب الحاجات من الأموات والغائبين وآذان من كلمات الله وشرع شرع دين لم يأذن به الله، حيث زعم أن الله يحب من عباده أن يتلو من غيره أن ينقذهم من عذابه، وأنه يحب من المؤمنين طلب الحاجات من الأموات والغائبين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والله سبحانه جعل دخول الجنة والنجاة من النار معلقا على الأعمال الصالحة لا على الانتجاء إلى المخلوقين والاستعانة بهم والتوسل بذواتهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. الآيتين فعلق سبحانه النجاة من عذابهم ومغفرة ذنوبهم ودخولهم الجنة والنصر للأعداء على الإيمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيله. وقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية وقال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما جعل سبحانه اتباع رسوله سببا لمحبته ومغفرة الذنوب والفلاح في الدنيا والآخرة قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا المشكل على الله كيف يدعو أن التقرب إلى الله بذوات المخلوقين أولى من التقرب إليه بالأعمال الصالحة وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا سبحان الله كيف يروجك مريه هذا على من يسمع هذه الآيات ونحوها مما لا يحصى من آي القرآن، وعلى من يسمع قول الله سبحانه مالك يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. ونحو هذه الآيات مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وعمه وعمته والمهاجرين والأنصار لا أغني عنكم من الله شيئا لا أملك لكم من الله شيئا، ويؤكد ذلك بحلفه لابنته وعمته أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ورشدا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لا أجد من التجيء إليه من ألتجي إليه وأعتمد عليه. وصاحب البردة يقول فإن لي ذمة بتسميتي محمدا، يعني أنا في ذمته وجواره لموافقتي في اسمه، وهذا يقتضي أن كل من سمى محمدا فهو في ذمته صلى الله عليه وسلم. وقوله في الأنبياء الأمان الأمان.
اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله في القرآن وقوله فلا مثلية الأمانة الأمانة أي أسلمك الأمانة فأكده تأكيدا لفظيا فهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه وينذره من عذاب الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضله. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم رب قني عذابك يوم تبعث وتجمع عبادك. وفي دعاء الخروج إلى الصلاة أسألك أن تنقذني أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يقيه عذابه وعذاب النار ويسأله أن يمكنه من النار. وهذا يطلب الإنقاذ من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظمه من ضلال وفي بعض أدعيته صلى الله عليه وسلم أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. وقال للذي قال لا أصل دندنك ولا دندنة معاذ إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أو لها عن ذنب. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليه. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. فالتجأ إلى الله منه واستعاذ به منه. وصاحب الوردة والمشطر التجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب الله وعذابه منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنبي قال اللهم إني أتوب إليك لا إلى محمد عرف الحق لأهله. وزعم هذا المتخبط أن الشفاعة نوعان أحدهما الأخذ باليد والإنقاذ والثاني معنى كقوله والثاني معنى قولي أي شافعا لي باستغفاره. والأولى شفاعة فعلية بأن يخرجه من العذاب بعد رجوعه فيه. والثانية شفاعة قولية بأن يحال بين المذنب وبين المؤاخذة. فانظر إلى هذا التقسيم الباطل. وأن يعقل الناس شفاعة إلا بالكلام. وزعم هذا المتخبط أن الشفاعة نوعان أحدهما الأخذ باليد والإنقاذ والثاني معنى قولي أي شافع لي باستغفاره. فالأولى شفاعة فعلية بأن يخرجه من العذاب بعد وقوعه فيه. والثانية شفاعة قولية بأن يحال بين المذنب وبين المؤاخذة الإنساء. فانظر إلى هذا التقسيم الباطل. وأن يعقل الناس شفاعة إلا بالكلام من الشافعي كما في حديث الشفاعة الطويل حتى أستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له أو خرجت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع محمد قل يسمع واشفع تشفع وسلطة فارفع رأسي فأحمد بتحميدي يعلمني ثم أشفع فيحدني حدا فأدخله الجنة. وذكر الثانية كذلك والثالثة والرابعة. وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج ناس من النار يقال لهم طلق فأخذ من في قلبه كذا من إيمان. فلا عجب من ترويج هذا المبطل. وأن يكون من فعل مجرد عن القول شفاعة عند عالم أو جاهل. إنما الشفاعة بالكلام وقبولها بالفعل من الشافعي فيما أذن له فيه فإنصاله صلى الله عليه وسلم الجنة من أمره الله بإنصاله وإخراجه من النار من أمره بإخراجه. هذا حقيقة قبول الشفاعة لا أن ذلك شفاعة أخرى. وهل يوجد في حديثنا أنه صلى الله عليه وسلم أدخل أحدا الجنة أو أخرج أحدا من النار بغير أمر الله؟ وهذا أمر واضح ما يحتاج إلى توضيح. لكن ربما يحصل بكلامه تشبيه على الجاهل. فلو ذهبنا نتتبع ما في كلامه من الركاكة والتناقض والعيب لاحتمل مجلدا. من ذلك قوله على قوله في الحفيدة أو شافعا لي مما قد جنيت. فمراد إحضاره عن نوع آخر من الشفاعة.
على هذا هو أن صاحب الأنبياء الذي استدل بأخيه العراقي أنه يقول الأمان الأمان يعني ذي قصير يا رسول يطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أمنه من العذاب يهرب المسلمين من عذاب الله والعرض والألم فيشعر أن الرسول يمكن من العذاب ويقول إن الشفاعة نوعان شفاعة فعلية وشفاعة معنوية الشفاعة الفعلية هو أنك وأن الرسول بفعله يمكن من النار ويخرج منها بفعله من كان مستحقا لها والشفاعة المعنوية مثل الاستغفار له والدعاء له فرد هذا من وجهين الوجه الأول وهو الجواب عن قول المنكرين على الله وقول الأمان الأمان يا رسول الله يقول الرسول نفسه يدعو رب أن يؤمن فضل على أن يكون الرسول مؤمنا لغيره فهو يقول في دعاء رب إيدين عذابك يوم تجمع عبادك وهو يقول ربنا آتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إذ لو كان يمكن غيره من أسباب الآلام لما حسن أن يدعو بل يمكن نفسه ويعطي نفسه ما يريد وما يشاء وأيضا ها هو صلوات الله وسلامه عليه يقول بين السجد رب الهد والحمد والجبرني إذ لو كان بيده شيء لم يحتج إلى أن يقول اجبرني واغفرني ها هو يوم أحد أيضا حصل على أصحابه ما حصل قتل من قتل وفر من فر وهو بنفسه كسرت ربائعه وجشج رأسه فجعل يمسح الدمع وجهه فكيف مع هذا قال انه يمكن من عذاب الله وانه ينفع ويخرج الناس من النار وهو يقول لا انزين احدكم يهديه وعلى رقبته البعير يعني اخذها من الغنيمه غالا لها يقول يا محمد يا محمد فيقول قد بلغت لا املك لك شيئا قد بلغت لا املك لك شيئا وهو يقول الامان الامان يا رسول الله ويقول انه ينكر من عذاب الله وهو يقول لا املك لك من الله شيئا ثانيا قول الشفاعه الفعليه وهل يوجد شيء يسمى شفاعه فعليه ثانيا تشفع عنه بمعنى تخرج تذهب وتخرج من السجن بقوه هذا يسمى شفاعه الشفاعة إنما هو طلب من الشافع للمشفوع عنده لمن شفع له لأن تطلب من هذا الشيء أو هذا الكبير أن يعفو عن هذا المسكين أو الصائب أو ما أشبه ذلك لا أنك أنت الذي تشفع له بمعنى أنك تغيره أنت فالشفاعة لا تكون فعلية إنما تكون قولية ولا يمكن أن يقع شفاعة فعلية فهل لو طلبك إنسان من مالك 10,000 أو 1,000,000 قال وأعطيته فهل هذه شفاعة فعلية؟ إذا ما شفاعة فعلية وهل يقول عاقل هذه شفاعة؟ إنما الشفاعة شفاعة شخص عند آخر معنوية بالقول تمهد لهذا المشروع الفريق بأن يساعده أو يجيده أو يرفع مظلمته أو ما أشبه ذلك أما الفعلية فلا شفاعة مما يدل على خط الوجوب أنه لا يدري ما يقول هذا هو حاصل بحث الشيء نعم شكرا لك
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى فلو ذهبنا نتتبع ما في كلامه من الركاكة والتناقض والعيب لاحتمل مجلدا في ذلك قوله على قوله في القصيدة أو شافعا لي مما قد جنيت ومراده إخباره عن نوع آخر من الشفاعة وهو كونه شافعا لي باستغفاره أو بدعائه لا بفعله فيشفع لي شفاعة ثانية مما جنيت من الذنوب فلا يؤاخذني بها فلا أرى العذاب بالكلية أو يزيد في درجاتي ثم قال بعد ذلك وقولي ثانيا أو شافعا لي مما قد جنيت غدا
فهي شفاعة أخرى غير شفاعة الإنقاذ بالاستغفار للذنب. قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الأولى شفاعة فعلية بأن ينقذه من العذاب بعد وقوعه، والثانية شفاعة قولية بأن يحال بين المذنب وبين المؤاخذة. قال: وهذا ظاهر انتهى. قول: أقول بل كلام بل أقول بل كله كلام باطل متناقض من ذلك. من ذلك كونه جعل قوله في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم فمنقذي من عذاب الله والألم أو شافعا لي إخبارا هذا باطلا، بل هو استغاثة به صلى الله عليه وسلم لا خبر. وقد قدمنا عند قوله فيما تقدم أصاحب الوردة يخبر أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عاقلا بيده، وإلا تقل يا زلة القدم إيضاح ذلك. ولكن لو سلم أنه خبر مع استحالة كونه خبرا فهو أخبار منه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب معه فهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع له شفاعتين قولية وفعلية، فهو يخبر النبي بما لا يعلمه، لأنه لو كان يعلم ذلك لم يحتج إلى إخباره له بذلك. وحقيقة كلامه إذا جعله خبرا أن يقول: أنت يا رسول الله تسألني شفاعتين فعلية وقولية، فهل يوجد كلام أسود من هذا الكلام ما تضمنه مع تضمني الكذب على الله وعلى رسوله وتزكية نفسه بحصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له؟ فهو الحالة هذه شاهد نفسه بأنه من أهل الجنة، وجعله الشفاعة الأولى بأن ينقذه النبي من العذاب بعد وقوعه فيه، والشفاعة الثانية استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له. ما أجب هذا أهل في الآخرة توبة واستغفار، وإنما الواقع من الأنبياء وغيرهم الشفاعة، ولم يأتي عن موقف إلى الأنبياء يقولون استغفروا لنا، بل يقولون اسألوا لنا. وإذا حصلت هذه الشفاعة الفعلية بزعمه وهي الإنقاذ من العذاب فقد سلم من المؤاخذة بذنبه، فلا يحتاج أن يشفع له ثانيا بأن لا يؤاخذ بذنبه. من له أبنى نظر تبين له فساد كلامه وتناقضه في أكثر المواضع من تسويده هذا، والله يهدي إلى سواء السبيل. وذكر المعترض والمتكلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وذكر المعترض أن استدللت بقول الله سبحانه: أفأنت تملك من في النار، ولا أذكر ذلك ولا وجدته في مسودة عندي، ولا شك أن معنى الآية أنني كتبها الله تقيا لكن لا يظن كذبه إلا من عنده من الضلالة، لأن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فذكر المعترض أني استدللت بقول الله سبحانه: أفأنت تنقذ من في النار، ولا أذكر ذلك ولا وجدته في مسودة عندي، ولا شك أن معنى الآية أن من كتبه الله تقيا لا تنقذه من النار وقيه من الضلالة، لأن من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا مع أني أقول أن الاستدلال بعموم الآية على ما نحن فيه سائر، وما زال العلماء يستدلون بآيات نزلت في أمور خاصة على ما يتناول النحو بعمومه. والعبرة عند العلماء الجامع للنحو لا بخصوص السبب، لا سيما أن يستدل بهذه الآية على النساء، لا سيما أن يستدل به، لا سيما أن يستدل بهذه الآية على النساء حكمه بنصوص آيات وأحاديث. فقوله سبحانه: مالك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وتقوله صلى الله عليه وسلم: لسيدة نساء الأمة وقرابته، أنت لأنفسك من النار فإني لا أليق لك من الله شيئا. وقوله للمهاجرين والأنصار: لا أليق لك من الله شيئا. وما لا أملك لك من الله شيئا لا أملك لك برا ولا نفعا كما في رواية الترمذي للحديث قال البغدادي يا هذا الرجل انكر نسبة لعقابه من نار قال البغدادي وهذا الرجل انكر نسبة لعقابه من نار بالفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال البغدادي وهذا الرجل ينكر نسبة الإنقاذ من النار بالفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الأحاديث التي فيها نسبة الإنقاذ من النار إلى قريش ولا يدري أنها رادة عليه المدعاه الذي يدعيه يقال كيف نفى الله الإنقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قريش بقوله أنتم بأنفسكم من النار فإنه نسب الإنقاذ من النار لهم فإن قلت أراد أنكم تسببون في إنقاذ أنفسكم بالإسلام فإن أردت ذلك إطلاق كلامنا وكلامه فإن مرادنا بقولنا أنكم من عذاب الله والألم أي متسببا في إنقاذي أو منقذي بفعله انتهى فانظر إلى هذا الكلام الباطل والقياس الباطل يقول كيف ينتج وكيف ينتج الإنقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قريش وقوله وإطلاق كلامنا كسلامه إلى آخره قلنا أن الاتفاق في قريش جمعان وأما فيما نقتضينا الكلامين من التباين ما لا نهاية له فالعجب من هذا التوجيه لا يخفى علينا من مستقيم فطره فقوله فكلامنا كسلامه قال لا يتبل قال صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أنفسكم من النار بطاعة الله ورسوله فهذا السبب الذي أمر صلى الله عليه وسلم في دار العمل وأنت تطلب الإنقاذ من النبي من النار من النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم في دار الجزاء فسبوك النبي كاتم بعلم السر وهو الاستغاثة فيه صلى الله عليه وسلم منقذة من عذاب الله يوم لا تملك نفس نفسي شيئا والأمر يوم يذل الله والسبب الذي أمر به صلى الله عليه وسلم التوحيد ولدن طاعة الله ورسوله فالسبب الذي أمر به صلى الله عليه وسلم بوصوله إلى الجنة وسبوك الذي تجريه ويجرك عن الله رأيك العباد وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم بإذنتي وعنه وعنتي والمهاجرين والأنصار أنا أنكركم من عذاب الله أو أتسبب في لقائكم فلا تخافوا فلو كان له صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الأمر ذلك اليوم لكان هؤلاء أحق من غيرهم وقالوا كيف ينفي الإنقاذ عن نبيه ويثبتون لقريش قلنا لم ينفي الإنقاذ عنه صلى الله عليه وسلم بل هو الذي نفاه عن نفسه بقوله لا أملك لكم من الله شيئا لا أملك من الله شيئا فالإنقاذ الذي أمرهم به غير الإنقاذ الذي نفاه عن نفسه قال المعترض وأما استدلاله بقوله
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال المعترض وأما استدلاله بقوله سبحانه عن سورة ياسين إن يردني الرحمن بدون لا تنعني شفاعة شيئا ولا ينقذني فإن هذا في الأصنام التي اتخذها الكفار آلهة وأربابا من دون الله قال فهل يستدل من له أبناء على عدم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإنقاذه لأمته بمثل هذا الدليل الباطل الذي ساوى فيه الأصنام بسيد الأنام بعدما أخبر الله عنه بقوله ولسوف يطيك ربك وترضى قال وظاهر كلام هذا الرجل إن كان الشفاعة بالكلية
لقوله وهذا نص في أن من أراد الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع. قال ومعلوم أن من استوجب العذاب للمسلمين أو دخل فيه وشفى فيه الأنبياء أو الملائكة أو المؤمنون لا شك أن الله أراده بضر ونفع شفاعة الشافعين. فكيف يجوز لمسلم إنكار شفاعته ويدعي أنه من أهل السنة والجماعة ويشهد عليها بآية أخرى من مستخدمة أرض الآباء انتهى. قوله إن هذه الآية يعني آية ياسين في الأسنان خاصة فهو كاذب ضال في قوله هذا فلآية عامة في كل ما أريد من دون الله لأن من أراد الله بضر لم ينعن أبوده شيئا سواء كان مبعوثا ملكا أو نبيا أو غيرهما فلا يكشف عنه ضرا أراد الله به ولا يجلب له نفعا. وأتى سبحانه في الآية بضمير القلائد الواو والميم فهي عامة في كل معبود من دون الله سواء كان عاقلا أو جمادا. يوضح ذلك قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشفا عنكم ولا تحويلا. الآية قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما هم الملائكة والمسيح وأمه وعزير. وقال ابن مسعود نزل في أناس يعبدون ناسا من الجن فأخبر سبحانه أن هؤلاء لا يملكون كشفا لمن عبدهم ولا تحويلا من موضع إلى موضع. وقال تعالى وإن كف الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وهذا المثل يقول هذه الآية آية ياسين في من عبد الأصنام ومحتوى قوله أن من عبد غير الأصنام أن معبوده ينفعه بشفاعة وغيرها. ومن المعلوم بالسنة المتواترة وإجماع أهل السنة بل الأمة أن من مات مشركا لا شفيع له. وأخبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أن شفاعته لمن مات لا يشرك بالله شيئا. فمن عبد غير الله من ملك أو نبي أو صالح أو صنم أو غير ذلك فإنه لا يشفع فيه شافع ولا يدفع عنه دافع. قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. واذكر وانظر إلى إنكار هذا المعتر بقولنا أن من أراد الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع كما هو نص الآية بقوله ظاهر كلام هذا الرجل إنكار الشفاعة بالكلية بقوله وهذا نص في أن من أراده الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع. فيا عجبا من دعاة هذا وأرسلت من عند نفسي أن من أراده الله بضر فلا شفيع له ولا منقذا. وهذا قول الله سبحانه وتعالى لا قول غيره. وزعم أن استدلالنا في الآية إنكار منا بالشفاعة وهو يعلم أننا لا ننكر شفاعة الواقعة بإذن الله وإنما ننكر شفاعة الشركية التي يثبتها هو وأشباهه قوله يستدل من له أدنى عقل على عدم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فألقى به لأمته بمثل هذا الدليل الباطل. فوصف الخبيث كلام الله بالبطلان مما يبين جهل هذا وفجورا. فلو قال الاستدلال الباطل لكان أخف إثما لأن وصف الدليل بالبطلان كفر صريح لأن القرآن هو الدليل. قال الإمام أحمد الدال الله والدليل القرآن والمبين الرسول والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام والمقصود بذكر كلام أحمد بيان أن الذي يوصف بالدليل هو القرآن. وقال المعترض مثل هذا الدليل الباطل يوصف القرآن بالمثلان انظر قوله ومعلوم أن من استجب العذاب ودخل فيه وشفع فيه الملائكة والأنبياء وغيرهم لا شك أن الله أراده بذل ونفع شفاعة الشافعي. فصريح كلامي هذا تسليم لصاحب ياسين الذي صدقه الله فيه ويشهد له من نشوط القرآن ما لا يحصى إلا بكلفة في قوله إن يرجي الرحمن إلا تغني عني شفاعة شيئا ولا يمكنون. فيقال لهذا المتخلص إنما تكون شفاعة لمن أراد الله رحمته وإن كان قد عذبه قبل ذلك. فإذا أراد الله سبحانه رحمة إنسان قد استوجب العذاب وقد دخل النار أخرجه منها برحمته وأذن ليشاء من عباده أن يشفع فيه. كما في بعض أحاديث الشفاعة أن الله سبحانه إذا أراد رحمة من شاء من في النار أذن في الشفاعة فيه. وأما من أراد الله ضره في الآخرة وفي الدنيا فلا مثل له ولا شفيع. قال الله تعالى وإن تسك الله بالعلم فلا كاشف له إلا هو وإن تسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقوله لا شك أن الله أراده بذل ونفع شفاعة الشافعين فنقول لا شك في بطلان هذا الكلام بل هو كفر لأن حقيقة كلامه هذا أن شفاعة الشافعين مناة النفوذ إرادة الله تعالى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال المعترض وأما استدلاله بقوله سبحانه
يحصل هذا وأن الشيخ مرتين كتب في الرد الأول مستدلا بهذه الآية وما لي لا أرد الذي فطرني وإليه ترجعون. آية يا شيخ أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذني. يعني أن غير الله لا ينقذ من عذاب الله. يقول العراقي إن هذا الدين باطل وصف القرآن أعوذ بالله بالدفاع لأن هذه ذلك في الأصنام نزلت في الأصنام وهم الذين لا تنفع ولا تنفع وإلا فالله يريد إيقاع الضرر لشخص مثلا ولكن الرسول ينفعه بشفاعة لأن الله يقول والضحى والليل ونسوا يعطيك ربك فترضى. الرسول يرجع وإن كان الله قد أراده بنا هذا معصر قوله. فرد عليه الشيخ هنا يقول لا أول الآية عادلة ليست خاصة بالأصنام بل كل من عبد الملائكة أو عبد النبيين أو عبد أي مخلوق كان فإنه جعله شريكا مع الله ليست خاصة فلا يجوز عبادة غير الله لا من الأصنام ولا غيرها. وأيضا الله إذا أراد بأحد ضرر فمجرد الشفاعة لا تنفع. لا يمكن أن الرب يقبل شفاعة أي شافع فيما من أراد الله الضرر به وإنما الله يقبل شفاعة الشافع إذا أذن الله للشافع أن يشفع. ثم إن الله لا يأذن للشافع أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله من أهل التوحيد. وفرقا بين هذا وذاك هذا هو حاصل رد الشيخ على العراقي لأن العراقي يقول إن الله يريد هذا بضرر ولكن الرسول ممكن يمكنه وإن كان الله قد أراده بضرر لأن الآية أأتخذ من دونه آلهة إن يرجي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة ما لا بشك إن لا تنفع الشفاعة مع إرادة الله شفاعة قال لا عراقي يقول لا بل الرسول يمكن من أراد الله ضررا بشفاعة. والآية يقول هذه نزلت في من يعبد الأصنام فمن أراد الله ضررا وهؤلاء يعبدون الأصنام فلا تنفعه. وإن من أراد محمد وطلب محمد الشفاعة وسأل محمد الشفاعة فهو يستطيع أن يمدده بشفاعة ممن أراد الله ضررا هذا قول العراق. فيقول الشيخ لا محمد ولا غيره من أراد الله ضرر لا يمكن أن أحدين ينفعه. أما الشباب فلا ينكرها، لكن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله لا. والله لا يأذن للشباب أن يشفع لمن تبعه حتى يكون المشفوع له من أهل التوحيد مما رضي الله قوله وعمله، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم أيضا حق الشيخ بقوله إن هذا الدليل باطل. لو كنت استدلال باطل لكان أولى من أن تقول الدليل باطل، لأن لماذا يقول الأصول أربعة: بال وهو الله، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول، والمستدل هو القرآن. فلو كنت الاستدلال باطل لكان أليق من أن تقول إن الدليل باطل، لأنها لا تفرق في ذلك أن الدليل الذي هو القرآن باطل والله
أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: قال المعترض أن استدلاله بقول الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء فيقال هذه نازلة في أناس. قال المعترض أن استدلاله بقول الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء فيقال هذه نازلة في أناس مخصوصين من الكفار آذوا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم بالهلاك وكان علم الله فيهم من يؤمن، فقال: ليس لك من الأمر شيء فهذه الآية في أناس مخصوصين. ونحن كلامنا فينة النبي أمته بشفاعة، فقد أخبره الله بقوله: ولسوف يعطيك ربك مثوى. وأنزل له جبريل يقول الله إنا سنوبيك في أمتك ولا نسوءك ولم يكن ليس لك من الأمر شيء
ولا نسوءك.
وأنزل له جبريل يقول الله إنا سنوبيك في أمتك ولا نسوءك ولم يقل هنا ليس لك من الأمر شيء انتهى. يزعم المعترض أن قوله سبحانه ليس لك من الأمر شيء في أناس مخصوصين فقوله ونحن كلامنا فينا في النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالشفاعة، وقد أخبره بقوله لسوف يعطيك ربك مثوى، ولم يقلون ليس لك من الأمر شيء. فيقال وأن في قوله سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى معارضة لقوله ليس لك من الأمر شيء. فالأمر كله له وحده ووعد نبيه أنه يرضيه. وقوله إن الآية نزلت في أناس مخصوصين مراده أن حكمها لا يتعداهم، ليس مراده أنهم سبب النزول. وهو يقول إن غير هؤلاء المخصوصين للنبي من أمرهم شيء فيكون شريكا لله في أمر غير هؤلاء المخصوصين. ولهذا احتج بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال ولم يقل هنا ليس لك من الأمر شيء، فجعل قوله سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى معارضا لقوله ليس لك من الأمر شيء، لأنه عارض هذه الآية بتلك الآية وضرب كلام الله ورسوله بعضه ببعض، مع أنه ليس بين الآيتين ما يوهم التعارض. فالذي له الأمر كله وعد نبيه أن يعطيه فيرضى، وإنما مراده بإيراد الآية التلبيس والإيهام الجهال، والله سبحانه لم يقل ليس لك من أمر هؤلاء المخصوصين شيء، وإنما قال ليس لك من الأمر شيء، والألف واللام تفيد عموم الأصوليين. وقال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وقال قل إن الأمر كله لله، وقال كن لله الأمر جميعا. قال ابن كثير: ما لا قوله سبحانه ليس لك من الأمر شيء بعد كلام على أول الآية. قالت ما ترض بجملة دالة على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له،
فقال ليس لك من الأمر شيء بل الأمر كله لي كما قال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال محمد بن إسحاق ليس لك من الأمر شيء أي ليس لك شيء من الحكم في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم انتهى. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. أورد ابن جرير عند تفسير هذه الآية حديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من زعم أن الله جعل للعباد شيئا من الأمر فقد كفر مما أنزل الله على أنبيائه لقوله ألا له الخلق والأمر فله سبحانه الأمر كله وله الحمد كله والحمد كله إليه وإليه يرجع الأمر كله فالأمر كله له سبحانه في الدنيا والآخرة. وإنما خص يوم القيامة بنحو قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم الدين كتبه به سبحانه في ذلك اليوم بالتصرف وحكم التدبير فليس لأحد معه في ذلك اليوم تصرف ولا تدبير ولا أمر ولا نهي بخلاف حال في الدنيا. فإن الله سبحانه من ملك أهلها ما خولهم فيها وهم يتصرفون فيما أعطاهم بحسب اختيارهم مع كونه والأمر في الحقيقة لله وحده في الدنيا والآخرة. وقد قال الله سبحانه لنبيه لما قال في شأن عمه أبي طالب لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك ما كان للنبي والذين آمنوا ويتبعوا للمشركين ولو كانوا أولي قربى قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال في شأن المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال المعترض
أصل هذا البحث هو أن المعترض يقول لم نستدل عليه لأن الرسول لا يملك لنفسه ضر ولا نفع وأن الأمور كلها بيد الله ومن جملة تفرد من جملة الأدلة الدالة على تفرد الأمر لله وحده يقول ليس لك من الأمر شيء. قال المعترض العراقي إن قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء مخصوص بأناس معينين آذوا النبي وقد علم الله في نفس الأمر أن منهم من يعلو ويسلم من هذا الجانب قد ونشأ يعطيك ربك فترضى. فيقال المكرم أخطأت العبرة أولا بعموم اللاب بخصوص السبب أي نافع. الناحية الثانية ألا قلت إنها نزلت في أناس معينين كيف تقول إنها خاصة يعني بطل مفعول الآية وما دلت عليه إذا باطل لثوات أو موت هؤلاء الذين خصتوا هذه الآية وأنا لم يقل به مسلم لكل الله بل الآية حكمها باقي لا يوم القيامة لأن يقول نزلت في أناس خاصة في أناس معينين خاصة يعني نال معناها ومدلولها بذهاب هؤلاء الخاصة المعينين وهذا خطأ. أولا الآية تدل على أن الأمر كله بيد الله وأن الرسول لا يملك لأحد من أول مرة وأن قول ليس لك من الأمر شيء واضح في ذلك وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأنه لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى ارسل من يعطيك ربك فترضى فإن الله يعطيه ما يريد وليس ما يدل على أنه يرضى بأن يدعى مع الله وأنه يسأل بدون الله فإنه لا يرضى شيئا من هذا بل أنكر على من قال له ما شاء الله وشئ قال أجعلتني لله ندا لكن يريد هذا التمويل على العامة والتلبيس على طغام الناس الذين لا يعرفون معنى الآية ولا دلت عليه.
نعم.